بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا في آخر درس المقلوب، فما هو المقلوب؟
المقلوب هو الحديث الذي أقيم فيه راوي
أبدل
فيه راوي شيئا بآخر
سنة، ما أبدل فيه راوي شيئا بشيء آخر، سواء كان الإبدال في السند أو في المتن، وسواء كان سهوا أو عمدا. ففي هذا التعريف أن القلب يكون في السند ويكون في المتن. ها يا وليد، كلنا من صور القلب في الإسناد وفي المتن. يا قلب التلميذ شيخ أو الأب ابن والابن أب، قلنا من صور قلب الإسناد ما يسمى سرقة، سرقة الحديث. فمن هو السارق؟
السارق هو الذي يأتي إلى راوي شهير الحديث عن طريقه.
نعم. إلى الراوي آخر. لماذا يفعل هذا؟
من أجل يظهرني على الطرق أخرى، من أجل
اجتهاد. نعم، أحسن. ومن صور قلب المتن قلنا ماذا؟
قلب المتن
كلمة بكلمة أخرى، مثل إيش؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا الحديث. قال ثلب على بعض الرواة قلب عليهم فرواك حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا هو. قلنا هو في صحيح مسلم على المقلوب وعلى الصواب على المقلوب، وإنما الصواب في البخاري وغيره. أيضا من صور المتن القلب في المتن قلب إسناد لمتن آخر ومتن لإسناد آخر، كما فعل قلنا أهل بغداد مع من؟ مع البخاري في القصة الشهيرة. ما حالها القصة هذه؟ يقول ابن علي حدثني إيش؟ عدة من مشايخي أن البخاري، فمنهم من قال هؤلاء الروايش مبهمون فرد القصة، ومنهم من قال وإن كانوا مبهمون إلا أنهم ماذا؟ كثير. ويظل القصة قالوا شهرتها تغني عن إيش؟ عن إسنادها، فقد شهرت، شهرت في قل من ترجع من البخاري لو ذكرها. بلا شك هو الشهرة لها وقع، يعني كيف يشهر بين أهل الحديث ويتناقلونه جيل بعد جيل؟ لا له أصل. حتى قصة ذبح خالد بن عبد الله القسري لجعد بن درهم أسانيدها في أضعف، ولكن قال أهل العلم هذا شهر، ونظمه الناظمون وكتبه الكاتبون وتداوله السلف في كتبهم. الشهرة السلام يعني قد تقوي الشيء. فما حكم المقلوب؟ قلنا المقلوب من أي نوع؟ ها محمد عارف ارتاح، عندك يا ياسين، عندك يا
خطأ.
المقلوب من قسم الضعيف. نعم. وحكم القلب قلنا ما حكمه؟
حرام، لا يجوز تعمده،
لا يجوز تعمده إلا
امتحان،
إذا كان لقصد الامتحان فقد فعله السلف واشترطوا له ماذا؟
أن يبين في نفس المجلس،
أن يبين أنه حصل قلب في نفس المجلس حتى لا يلتبس على من لم يعرف حقيقة الحال. وبماذا نعرف القلب يا ثابت؟
تجمع الطرق.
نعم، تجمع الطرق فيرد في بعضها على وجه إيش؟ الخطأ. والنص من أئمة الحديث والإخبار منهم. طيب نواصل نقرأ. قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هذا النوع الثالث والعشرون من أنواع الحديث، وهو الحديث الذي يسمى بالفرد، ومر معنا نوع شبيه له وهو الغريب. وهما متقاربة، إلا أن بعض أهل العلم فرق بينهما كما سيأتي ذكره. وما الفرق بين الفرد والغريب والآحاد؟ الآحاد أعم، فكل ما لم يبلغ درجة التواتر يسمى عندهم آحاد. العزيز ماذا يسمى؟ يسمونه آحاد. وربما المشهور يسمونه آحاد. فيقول الحديث ما لم يبلغ حد التواتر فهو آحاد، فهو إما متواتر وإما آحاد. فما بلغ درجة التواتر كان متواترا، وما لم يبلغ ذلك يكون آحاد. وأما الفرد والغريب فمعناهما متقارب. ومعروف أخذوا من معناه في اللغة، فالفرد في لغة العرب معناه ما كان منفردا وحده، لم يكن معه شيء غيره. وأما في الإصطلاح فهو الحديث الذي تفرد به راو من رواته بأي وجه من وجوه التفرد. مر معنى في الغريب أنه ماذا؟ هو الذي يكون في طبقة من طبقاته ماذا؟ راو واحد. ولكن الفرد أشمل، فالغريب هو صورة من صور الفرد كما سيأتي بيانه. فإن الغريب هو الذي يقع في طبقة من طبقاته راوي واحد في أي موضع من السند سماه غريبا. وأما الفرد فهو الذي تفرد به راو من رواته بأي وجه من وجوه التفرد كان ذلك التفرد. وسيأتي ذكرها فيما أشار إليه الناظم رحمه الله. وأهل العلم رحمهم الله يقسمون الفرد إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق هو الذي ينفرد به راو واحد عن كل أحد، ينفرد به راو واحد في طبقة من طبقات إسناده عن كل أحد، قلنا وهذا هو ماذا؟ الغريب. ما معنى ينفرد به راو عن كل أحد؟ يعني يكون في بعض الطبقات لم يروه في هذه الطبقة إلا فلان، كما مر معنا في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولا وعن هبته. قال مسلم الناس فيه عيال على من؟ على عبد الله بن دينار. ما معنى هذا؟ أي أنه لم يروه في هذه الطبقة إلا من؟ إلا عبد الله بن دينار. فهذا يسمى فرد ماذا؟ فرد مطلق، وهو ما يوافق الغريب. فرد مطلق. يقع التفرد في طبقة من طبقاته عن كل أحد. ما معنى عن كل أحد؟ أي عن كل الرواة. لم يروه في هذه الطبقة إلا فلان، لم يروه أحد من الثقات، ولم يروه أحد من الضعفاء، ولم يروه أحد حتى من المتروكين في هذه الطبقة إلا من؟ فلان بن فلان. فهذا يسمى فردا مطلقا. وأما الفرد النسبي فهو ما يكون التفرد فيه من جهة خاصة، وهو ما أشار إليه الناظم. فبيت الناظم رحمه الله الذي ذكره هو في الفرد النسبي. ولماذا لم يذكر الفرد المطلق؟ كأنه والله أعلم، لأنه ماذا؟ لأنه قد سبق بيانه في الغريب بقوله وقل غريب ما روى راو فقط، فكأنه استغنى عن ذكر الفرد المطلق لما سبق في الغريب. وأما ما ذكره في هذا البيت فهو ذكر الفرد النسبي. والفرد النسبي أنواع كثيرة، ولكن أشار المصنف رحمه الله إلى ثلاثة أنواع: ما قيدته بثقة أو جمع، ومراد بالجمع أي أهل بلد معين، أو قصر على رواية. فالمقيد بالثقة كأن يقولوا لم يروه من الثقات إلا فلان. يأتي إمام من الأمة، وهذا يكثر منه الطبراني في معاجمه والبزار في مسنده يكثرون من هذا التعبير لم يروه إلا فلان، ومرادهم إيش؟ من الثقات، قد يكون رواه في هذه الطبقة عشرة من الضعفاء، ولكن قولهم لم يروه إلا فلان أي ماذا؟ من الثقات. وربما قيدوا ذلك، ما قيدته بثقة، لم يروه ثقة إلا فلان. طيب الآن عندك حديث قال فيه إمام من الأئمة لم يروه من الثقات إلا محمد بن عمرو، هل تأتي تقول هذا الحديث ليس له إلا هذه الطريق وتحصر؟ لا، لا تفهم هذا. وربما هذا يقع لمن ينقل عن الطبراني أو ينقل عن البزار، يأتي إنسان يقول وقد وجدت لهذا الحديث شاهدا آخر أو طريقا أخرى، فيأتي من يتعقب ويقول وهمت، فقد نص الطبراني أن هذا الحديث لم يروه إلا إيش؟ فلان. لا، نقول مراد الطبراني لم يروه إلا فلان أي ماذا؟ من الثقات. وقد يكون رواه من ضعفه من قبرا فيقوي ماذا؟ الحديث. فهذا النوع الأول من أنواع الفرد النسبي، ما هو؟ ما قيدته بثقة. طيب قال أو جمع، ثاني هذا ما قيدته بجمع، ومرادهم بالجمع أي أهل بلد معين. كان يقول هذا الحديث تفرد به أهل مكة، أو هذا الحديث تفرد به أهل الشام، أو تفرد به أهل اليمن أو غيرهم، أو لم يروه إلا أهل مكة أو نحو ذلك. فهذا أيضا من الفرد النسبي، ربما يكون رواه في طبقة من طبقات كم؟
عشرة،
ولكن كلهم من مكة، وربما في الطبقة الثانية عشرة كذلك ولكن كلهم إيش أيضا؟ من مكة. فمعنى أن هذا الحديث لم يخرج من إيه؟ من مكة، أي رجال إسناده لم يخرجوا من مكة، مع أنه ربما في الطبقة الواحدة عدة رواه. فهل هذا يكون غريب؟ لا، هذا فيه تفرد. من أي أنواع التفرد؟ تفرد نسبي مقيد بأهل بلد معين. ولذا قول المؤلف أو جمع، قال بعضهم لو قال أو مصر لكان أحسن، والفرد ما قيدته بثقة أو مصر أو قصر على رواية. المصر هو البلد، ولماذا لو قال أو مصر لكان أحسن؟ قالوا لأنهم يقولون تفرد به أهل مكة، وربما يكون في الإسناد خمسة، ويقولون تفرد به أهل مكة ولا يكون في الإسناد إلا ماذا؟ واحد. فقوله أو جمع هل يشمل ما تفرد به مثلا أهل مكة وفي كل إسناد واحد؟ ها؟ لا، لا يشمل، لأنه قال أو جمع.
هو يقصد هذا بس
نعم، لكن اللفظة هذا نقصد، اللفظة هل تشمله؟ لا. فإذا قالوا فلو قال أو مصر لكان إيش؟ أحسن، فيشمل ما رواه الجماعة ويشمل ما رواه الواحد. أيضا من أنواع الفرد النسبي قال أو قصر على رواية، أي ما قيد براوي معين، كأن تقول لم يروه عن سفيان الثوري إلا فلان. هل معنى أن هذا الحديث غريب؟ لا، لكن نقول لم يروه عن سفيان إلا فلان، ممكن رواه عن غير سفيان خمسون من الرواة، ففيه تقييد، ولكن تقييد ماذا؟ برواية راوي معين عن راوي معين، فهذا من الفرد النسبي. واضح هذا إن شاء الله؟ الفرد قلنا نوعان، إما فرد مطلق. ما هو الفرد المطلق؟ الفرد المطلق ما وقع في طبقة من طبقاته راوي أحد لم يشاركه في هذه الرواية غيره، هذا فرد مطلق، وهو الذي مر معنا يسمى غريب. الفرد النسبي ما يكون فيه تفرد بالنسبة إلى جهة معينة لا من كل وجه، كان يكون فيه تفرد قلنا بالنسبة إلى الثقات، لم يروه إلا فلان أي من الثقات، وربما رواه من غير الثقات جماعة، أو يكون بالنسبة لأهل بلد معين لم يروه إلا أهل بلد كذا، وربما وقع في الطبقة الواحدة عدة من الرواة وربما وقع واحد، أو يكون وقع التفرد بالنسبة لراو معين لم يروه عن فلان إلا فلان. وأما عن غيره فربما رواه عشرات الرواه. طيب مثاله، أو قبل أن نأخذ مثال الحديث الفرد، يعني ما حكم الحديث الفرد؟ يحكم عليه بحسب سنده، فقد يكون الحديث صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. والفرق بين الغريب والفرد مر معنا، ما هو الفرق؟ أن الغريب غالبا يطلق على ماذا؟ على الفرد المطلق. وأما الفرد فهو يطلق على الفرد ماذا؟ النسبي، وأيضا يطلق على الفرد المطلق. لكن هل إذا تفرد به راوي ثقة يقال غريب وقد شاركه خمسة من الضعفاء، هل يقال هذا غريب؟ لا، يقال ماذا؟ فرد، ولا يقال غريب. والغريب الذي فيه راوي واحد فقط يقال له غريب ويقال له فرد. فتبين بهذا أن بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في وجه ويفترق أحدهما دون الآخر. طيب الذي بعده أو مثاله هو ما سبق، هو مثل ما سبق في الغريب أو ما سبق في الصحيح. قلنا حديث الأعمال بالنيات لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعده قلنا ذكر شيخ الإسلام أنه روى عن يحيى بن سعيد نحو كم؟ 200 من الرواة. طيب قال الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وهذا هو النوع 24 من أنواع الحديث في هذه المنظومة، وهو الذي يسمى بالمعل ويسمى بالمعلل ويسمى بالمعلول. والحديث المعل ما أشار إليه الناظم: وما بعلة غموض أو خفى، يعني لا بد أن تكون العلة فيه ماذا؟ غامضة وخفية. يسمى عند أهل الحديث ماذا؟ معل أو معلل. ألف الإمام الدارقطني كتاب العلل مطبوع موجود في نحو 16 مجلد. ألف الإمام بن أبي حاتم العلل، ألف أهل العلم كثيرا، ومن آخر من ألف في هذا الباب الشيخ مقبل عليه رحمة الله كتابه النافع أحاديث معلة ظاهرها الصحة، نحو 500 حديث مما ظاهره صحيح، وتحكم على إسناده أنه ربما على شرط البخاري مسلم. فإذا نقبت فيه وجدت فيه علة ماذا؟ خفية. وعرف ابن الصلاح رحمه الله المعل والمعلل بقوله: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. فلا بد فيه من هذين القيدين: القيد الأول أن تكون العلة التي فيه قادحة. ما معنى قادحة؟ أي تؤثر في صحته وتجعله من قسم الضعيف. الشرط الثاني أن تكون هذه العلة خفية ليست ظاهرة. أما لو وجدت راوي روى عن آخر وبين ولادة هذا الراوي ووفاة هذا الشيخ 10 سنوات، هل هذه علة خفية؟ هذه علة ظاهرة. أو وجدت راوي أو حديث في سنده راوي قالوا في ترجمته ضعيف، هل هذه علة خفية؟ لا، هذه علة ظاهرة يعرفها كل من نظر عرفها. ولكن العلة الخفية التي يكون الظاهر سالما، مثلا مر معنا حديث سمر بن جندب رضي الله عنه في سنن الترمذي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث رواه الحسن البصري عن سمر بن جندب. الحسن البصري ما حاله؟ ثقة، إمام من الأئمة. طيب سمر صحابي طيب الحسن هل سمع من سمرة في الجملة؟ ها؟ سمع منه حديثا واحدا وسمع منه في الجملة، له ثبوت سمع منه. فالناظر إلى هذا الحديث قبل أن يطلع على كلام العلماء سيقول حديث متصل، حديث صحيح بلا شك. لكن لو جئت إلى كلام الأئمة قالوا الحسن لم يسمع من سمرة إلا كم؟ إلا حديثا واحدا، وهو حديث ماذا؟ العقيقة. طيب هذا الحديث هل هو من ما سمعه؟ ليس مما سمع. الحسن البصري عرف بماذا؟ ربما كان يدلس، فالحديث منقطع. الحديث فيه انقطاع ضعيف. قد يقول قال كيف علموا أن الحسن ما سمع من سمرة؟ أهل الحديث كانوا يعلمون حديث الراوي وحديث شيخه، يعني اطلاع واسع وهبهم الله جل وعلا. حتى كما سيأتي بعض أهل العلم من أهل الحديث كما جاء عن المديني وغيره يقول إن معرفتنا بهذا العلم كهانة عند الجهال. الجاهل يقول هؤلاء ماذا؟ هذا تكهن، هذا أي علم هذا؟ يعني يأتي حديث يقول هذا حديث ضعيف، حديث منكر، بين العلة. وربما كما قال الحاكم ويحكم أحدهم على الحديث بالضعف ولا تستطيع لسانه أن تعبر عن سبب ضعفه الذي ضعفه به. فعلم العلل من أغمض علوم الحديث، ولا يهتدي إليه إلا من رزق أولا ما كان في هذا العلم، ثانيا صبر، يحتاج صبر، جمع طرق وجهد جهيد. فلذا ترى أهل العلم من أهل العلل الحفاظ، يعني أندر من النادر في المحدثين قليل، كان إما مشهورون كالدارقطني، كأبي حاتم، كأبي زرعة، كالبخاري، كغيرهم من أئمة الحديث، الجهابذ بن المديني والألباني من المتأخرين، هؤلاء من الأئمة الغلانة، والإمام الألباني والشيخ مقبل رحمه الله من المتأخرين. حتى كان ابن معين رحمه الله يوما في مجلس بعض المحدثين يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، مؤلف يقرأ من شيء من كتاب أو يقرأ من مما قد كتب، فقال ابن معين هذا الحديث ليس من حديث فلان، أي شيخ ثاني، شيخ أو شيخ شيخه. قال بلى هو مكتوب عندي. قال ليس من حديث فلان، فإن فلان لم يروي حديث كذا وكذا من هذه الطريقة. فدخل هذا الشيخ إلى بيته وراجع أصوله، ثم خرج ويقول كذب من يقول إن ابن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث أو نحو ذلك. فالشاهد إن هذا العلم هبة وكرامة من الله جل وعلا، وهو ناتج عن ثمرة المواصلة والصبر وعن سعة الاطلاع في هذا الجانب. فقلنا لابد في المعلل ماذا؟ أن تكون فيه علة، وهذه العلة تكون ماذا؟ خفية، لا تكون ظاهرة. الظاهر السلامة منها. طيب الثاني أن تكون هذه العلة قادحة، أي تؤثر في صحته. أما إذا كانت العلة غير قادحة هل يسمى معل؟ نبه ابن الصلاح وغيره أنه قد يسمى، أنه قد يطلق عليه معل كما هو منبه هنا. قال وقد يطلق على ما كانت العلة فيه ظاهرة أو غير قادحة، يعني يطلق على ما كانت العلة ظاهرة أو ليست قادحة. وقد وجد هذا في كلامهم إلا أنه قليل، والأصل في اصطلاح المحدثين هو ما تقدم. الذي اصطلحوا عليه واستقر عليه اصطلاحهم ما هو؟ أنه لا يقال معل إلا لما جمع الشرطين، إلا خفية وعلة قادحة. هل يطلقونه ولو في بعض الأحيان على غيره؟ قد يطلقونه، لكنه هل هو جاري على الاصطلاح أو على غير الاصطلاح؟ على غير الاصطلاح. طيب ما هي العلة؟ العلة هي تعرف ما سبق، هي سبب غامض خفي يقدح في الحديث والظاهر السلامة منها، سبب غامض ليس بظاهر ويكون خفيا مع أن الظاهر السلامة منها. وهذا النوع كما سمعتم بذل فيه الحفاظ والجهابذة جهودا عظيمة، ولم يبرز فيه إلا الواحد بعد الآخر. حتى إن ابن الجزري رحمه الله في منظومته في علم الحديث التي هي الهداية سمى علماء العلل أطباء السنة، حيث قال ثم المعلل الذي بعلتي دعا تخفى ويدريها أطب السنة. فهم أطباء السنة الذين بلغوا من العلم في هذا الجانب المبلغ العظيم. نعم، هذا باب العلل ربما. بلا شك.
بس عنده أي واحد عاصره
وأمكن لقاؤه منه. أم كيف؟ أما إذا قد ثبت سماعه من مرة واحدة فهذا البخاري مشي خلاص. حتى عند البخاري، البخاري يقول ولو ثبت السماع في حديث واحد فأنا أحمل ما لم يصرح فيه على السماع. لا يشكل عليك حديث سمرة، لأن الحسن عرف بماذا؟ بالتدليس. وهذا البخاري ومسلم كلامهم في العنعنة في عنعنة غير من؟ غير المدلس. أما المدلس ولو قد لازموا 20 سنة وقد قال في 100 حديث سمعته، وجاء واحد ما قال فيه سمعته، نرد هذا الواحد. لكن من لم يكن مدلس ما عرف بالتدليس، راوي لم يعرف بالتدليس وقال عن فلان. فالبخاري يقول ما أقبل من حتى ولو لم يكن مدلس، لابد أن يثبت أنه قد سمع من هذا الشيخ ولو في طريق واحد يقول سمعته أو حدثني أو أخبرني. فإذا قال في طريق واحد سمعته فما رواه بعن أحمله على السماع. مسلم قال لا، إذا عاصره وأمكن لقاؤه له ولو لم يثبت سماعه ما دام أنه ليس مدلس أقبل منه. لماذا أرد حديثه وليس مدلس؟
وإذا لم يمكن لقاؤه ما
يشتغل. لا، أما إذا ما أمكن لقاؤه لا فما يقبله مسلم.
عاصره
ما وأم لا ما يمكن، هذا ليس عند مسلم. قد ألف بعض أهل العلم من المعاصرين باحث خالد بن عبد الله الدريس المجلد جميل في تحقيق شرط البخاري ومسلم، وهو هذا من أهل الحديث في مصر، ما زال حي وله بحوث قوية جدا. هذا الكتاب في شرط البخاري ومسلم، وله كتاب آخر في 5 مجلدات الحديث الحسن لذاته ولغيره، بين الحسن وخلاف أهل العلم فيه وأمثلة عليه، وكتاب تملأ يديك منه علما. لا لا، هذا ذاك التابعون الثقات وروايتهم عن الصحابة.
هذا علم الحديث علم مستقل على الأصول
الثاني. نعم، لكن ترى أهل العلم يذكرونه ضمن إيش؟ ضمن الأصول، وهو علم له قواعده. طيب حكم المعل، قلنا الذي اصطلح عليه العلماء ماذا؟ أنه لا يسمى معل إلا إذا كانت العلة قادحة. فإذا كان كذلك فالمعل ماذا؟ من قسم الضعيف، لأن العلة قادحة. طيب والعلة تقع في السند وأيضا تقع ماذا؟ في المتن، هذا احفظه إن شاء الله وسيأتي التمثيل له. ثم ذكر أهل العلم أيضا كيف يعرف أن هذا الحديث معل وأنه وقعت في علة خفية. يعرف هذا بالأمرين اللذين هما يعرف بهما الشاذ. ما هو الشاذ؟ إما التفرد أو المخالفة. فكذلك المعل، المعل إما مخالفة يأتي راوي يخالف غيره، فغالبا يكون هذا حديث هذا الراوي معل، وإن لم يكن في الظاهر معل زد نقب تجده ماذا؟ معلم. أو يتفرد راوي وليس أهلا للتفرد، ليس من الثقات ولا ممن هو قريب من الثقات، فيتفرد بشيء لم يروه غيره، زد نقب على هذا، ربما تقف أنه ماذا؟ فيه علة وإن كانت غير ظاهرة. طيب مثاله، مثال الحديث المعل ما أخرجه أبو داود في سننه، فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلز لاحق بن حميد قال عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. طيب هذا الحديث كل رجاله ثقات، أخرج لهم البخاري ومسلم. إذا جئت الآن تنظر إلى هذا الحديث، موسى بن إسماعيل ثقة من رجال الشيخين، الذي بعده إلى أبي مجلز كلهم ثقات في صحيح البخاري ومسلم لهم رواية. حذيفة صحابي، فالناظر في ظاهر الحديث ماذا سيقول؟ صحيح. ولذا قال الشيخ مقبل رحمه الله في أحاديث معلة قال: فأنت إذا نظرت إلى هذا السند قلت هو صحيح على شرط الشيخين، شرط البخاري ومسلم، سيأتي ما معنى على شرط الشيخين. ولكن في تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب لمن؟ الحافظ بن حجر. ما موضوع تهذيب التهذيب؟ ترجمة الرواه الذين في الكتب الستة، كل الرواه الذين في الكتب الستة تراجمون فيه. أصله هذا تهذيب التهذيب مرت به مراحل. أصله وأول ما ألف كتاب اسمه الكمال في أسماء الرجال للحافظ المقدسي رحمه الله، أي رجال الأمهات الست. طيب المزي رحمه الله، الحافظ المزي الذي ابن كثير صهره زوج بنته، وكان قرين شيخ الإسلام، وكان إمام أهل زمانه في الحديث وهو في زمن شيخ الإسلام، الحافظ المزي لخص هذا الكمال في كتاب سماه تهذيب الكمال، وهو آية من آية الله تهذيب التهذيب، مطبوع الآن موجود في نحو 35 مجلد. يذكر الراوي يعني مثلا ترجمة محمد بن عبد الله من رجال، ثم يشير لك أمامه خاء ميم سين نون، خاء أي روى له البخاري، وميم مسلم، وسين النسائي، وتاء الترمذي، ثم يقول لك روى عنه فلان وفلان 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 على ترتيب حروف المعجم الألف باء تاء، ويشير لك روى عنه فلان في سنن الترمذي تاء، روى عنه فلان سين النسائي، روى عنه فلان عين أي عند الجماعة، يذكرهم إلى الياء، ولو كانوا 100 راوي يذكرهم الذي روى عنه في السنن، وربما ذكر من خارج السنن والصحيح، ثم يقول وروى عنه فلان وفلان 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 على حروف المعجم، ويشير بعد كل راوي إيه روى عنه في أي كتاب. جهد عظيم جدا. فلذا تهذيب الكمال يعتبر كنز يعني في باب التراجم. جاء الآن أصحاب مؤسسة الرسالة هؤلاء شعيب الأرنؤوط وبشار عواد، استأجروا أجراء، عدة من الأجراء، ذكروا أنهم مجموعة نحو 20 واحدا، وأرادوا منهم أن يضيفوا ما لم يذكره المزي في جميع كتب التراجم، يزيدوا ما لم من توثيق أو تضعيف أو زيادة بعض الرواه أو هل سمع فلان من فلان، وعملوا في الحاشية، وخرج مطبوع باسم تحقيق شعيب ومن وبشار عواد، ويفعلون هذا كثيرهم تجار، لكن صراحة الكتاب خدموه خدمة عظيمة. فخرج في هذا 35 مجلد لا تحتاج إلى غيره تهذيب الكمال، إذا هو عندك خلاص رجال أمهات الست كلهم فيه مع تراجمهم وكم رووا عنه، هل سمع فلان من فلان أو لا يسمع، غالب الحال. طيب الحافظ بن حجر اختصر تهذيب الكمال في كتاب سماه ماذا؟ تهذيب التهذيب، يعني هذب تهذيب المزي. هل زاد الحافظ؟ نعم، الحافظ نقص من الرواه، المزي يذكر كل من روى عنه وكل الذين روى عنهم، الحافظ أنقص بعضهم ولم يرتبهم على حروف المعجم، حصل فيهم إدخال، وصنيع المزي أحسن. لكن صنيع الحافظ فيه فائدة أخرى، ما هي؟ أنه زاد بعض الرواه قد وثق ذكروا توثيق، لا لم يذكر المزي توثيقه، ذكره ابن حجر، وقد أخذه أصحاب مؤسسة الرسالة، كل ما زاده الحافظ جعلوه في الحاشية. فإذا عندك تهذيب الكمال هذا الذي هو مؤسسة الرسالة، تستغني عن الزيادة التي في تهذيب التهذيب. طيب ثم اختصره الحافظ رحمه الله في ماذا؟ في تقريب التهذيب.
تهذيب التهذيب،
نعم، تقريب تهذيب التهذيب. تقريب فقط في سطر أو سطر ونصف ترجمة الراوي، فلان ابن فلان ابن فلان ثقة من الطبقة كذا فقط هكذا، ويشير بعده روى له خاء ميم سين تاء هكذا فقط، ما يذكر الرواة ولا. جاء أيضا هؤلاء بشار عواد وشعيب الأرنوط، عملوا تحرير التهذيب أو تحرير التقريب، هذا كتاب ابن حجر تقريب التهذيب، حصل فيه بعض أوهام أو بعض اجتهاد الحافظ نبهوا عليها في كتاب سموه ماذا؟ تحرير التقريب، أي حرروا هذا التقريب، ولكن تحريرهم يحتاج إلى إيش؟ إلى تحرير، فإنهم أشياء الصواب فيها مع الحافظ بن حجر، وهم ماذا؟ خالفوه، ولذا ألف أحد أخواننا طلبة العلم نور الدين الوصابي كتاب سماه إتحاف الأريب في الأوهام الواقعة في ماذا؟ في تحرير التقريب. لماذا هذا الاعتناء العظيم بهذا الكتاب؟ أيضا الذهبي له كتاب تذهيب التهذيب، عمل على تهذيب المزي شيخه تذهيبا. أيضا الحافظ علاء الدين مغلطائي المصري رحمه الله عمل إكمال تهذيب الكمال، أشياء لم يذكرها المزي في تهذيب الكمال زادها هذا علاء الدين مغلطائي رحمه الله من أئمة الحديث. اعتنوا بهذا الكتاب لنفاسته ومكانته العظيمة، كان رجال أمهات السد كلهم في كتاب. طيب الآن عندك هذا الكتاب، بقي كتاب مسند أحمد، مسند الشافعي، مسند أبي حنيفة، موطأ مالك، هؤلاء فيهم رجال ليسوا في التهذيب، أين تجدهم؟ كتاب الحافظ بن حجر، لألف الحافظ بن حجر كتابا سماه تعجيل المنفعة في زوائد رجال الأئمة الأربعة. ما هو شرط الحافظ في هذا الكتاب تعجيل المنفعة؟ ترجمة الرواة الذين وقعوا في مسند أحمد ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة وموطأ مالك، ترجمة رواتهم الذين لم يقعوا إن في تهذيب التهذيب، ومن كان موجودا في تهذيب التهذيب ماذا؟ اكتفى به، لم يترجم له. الحمد لله صار كتابان شملا ماذا؟ الخير العظيم. فالشاهد أن هذا الآن تهذيب التهذيب، هذه نبذة عن تهذيب التهذيب وما هو أصل تهذيب التهذيب وكيف الأمور التي مرت به. طيب قال الشيخ مقبل رحمه الله، قال فأنت إذا نظرت إلى هذا السند قلت هو صحيح على شرط الشيخين، ولكن في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي مقلز، الآن أبو مقلز يروي الحديث عن من؟ حذيفة لاحق بن حمير، قال وأرسل عن عمر وحذيفة، وفيه أي في تهذيب التهذيب، قال الدوري عن ابن معين لم يسمع من حذيفة. هذا موضوع ذاك الكتاب يا وليد اللي ذكرناه، هذا الآن التابع انظر ما سمع هناك نص عليه. وفي جامع التحصيل، جامع التحصيل في المراسل للعلائي، في ترجمة لاحق بن حمير قال شعبة لم يدرك حذيفة، أي لاحق بن حمير لم يدرك من؟ حذيفة أبو مقلز. فتبين بهذا أن الحديث فيه علة خفية وهي الانقطاع بين أبي مقلز وحذيفة، مع أن الظاهر ماذا؟ ظاهر الحديث كله صحيح، سند رجاله ثقات، لكن الأئمة نصوا أن أبا مقلز لاحق بن حميد لم يسمع من من؟ من حذيفة ولم يدرك، فما حال الحديث؟ منقطع. وهذا من العلل الخفية التي لا يهتدى لها إلا من محص، وإلا الناظر في أول أمر يقول حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ليس مدلس. ها؟ ما أدركه، إرسال كان يرسل، فرق بين التدليس. انظر ماذا قال في تهذيب التهذيب، وأرسل عن عمر وحذيفة، الإرسال خاص بمن؟ برواية تابعي عن من؟ عن الصحابة، ربما يروي عنه ولم يسمع من، يكون قد سمعه من راوي آخر فيقولون يرسل، فإذا رأيتم يقولون في فلان يرسل أي أنه ربما روى عنه ولم يسمع منه. لا ها؟ بالتاريخ احتاج نظر، لم يدرك حذيفة، نص شعبة أنه ما أدركه حتى إدراك، يعني يحتاج تنقيد، لكن ظاهر الآن ظاهر السند السلامة أو لا؟ ظاهر السلامة. الذي يقرأ في ترجمة أبي مقلز يقول إيش؟ ثقة وليس مدلس، روى عن حذيفة، فما هو الأصل؟ الأصل أنه سمع متابعنا، فهي علة خفية. أنصح الأخوة يقرأوا في كتاب الشيخ، كتاب الشيخ مقبل رحمه الله، ولو تشتريه تقرأ فيه ولو في اليوم حديث، وتقرأ أحاديث معلّة ظاهرة الصحة، وتقرأ كيف يذكر كلام أئمة الحديث وكيف يبين العلل، يفيد الإنسان ملكة وقوة في هذا الجانب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.